الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حول الزهد في السنن المستحبات كصيام محرم وقيام الليل وأذكار الصباح والمساء، هذه المسألة عظيمة تنتبه. يقول القرطبي: التهاون بالسنن فسق. وقال الإمام أحمد: الذي يدع قيام الليل يدع الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. فينبغي لنا أن نعظم السنن، نعم لا نجعلها تصل إلى حد الوجوب، ولكن أن تبقى مكانتها في قلوبنا مهيبة نتمنى فعلها والتقرب إلى الله بها. وقد كان سلفنا رحمة الله عليهم في أمر في دينهم يختلف عن كثير ممن خلف، كانوا يهتمون بالسنن. فلو أنه كشف لك بيت صحابي كابن عمر أو ابن مسعود أو عائشة حتى بعد وفاة رسول الله عنهم لرأيت عجبا اهتمام بالسنن كأنها واجبات، مع أنهم لا يجعلونها بهذه المرتبة في اعتقادهم في دين رب الأرض والسماوات، وإنما يعرفون أنها مستحب ولكن يواظبون عليها ويهابون ويخافون من تركها. ذلك أن السنن المستحبة قد تنقذك من النار من أي جهة؟ من جهة أن الحسنات يذهبن السيئات. فرجل مثلا تساوت أو كانت سيئاته أكثر من حسناته بمقدار حسنة، ثم جاء ليلة من الليالي استاك لما قام من النوم اقتداء بنبينا في حديث حنيفة عند البخاري، وقد درس يكون هذا الحديث في صحيح البخاري أو درس هذا الحديث في كتاب السنن أو غير ذلك لأبي داود، وحضر درسا وعمل به تلك الليلة وتوفاه الله. وإذا تلك الحسنة التي فعلها تلك الليلة، خاصة إذا كانت في موسم مثل محرم على ما ذكر ابن عباس أن الطاعة فيه أفضل، وإذا بها ترجح السيئات فيدخل الجنة، يعني لو الله ثم هذه الحسنة لن يكون في النار. فأمرها خطير جدا السنة، لا تتهاون بها. وقد انتشر بين الناس مقولة فيها السخرية وتحقير للسنة، وسبب انتشار هذه المقالة جماعة معروفة بين الناس يتهاونون بالسنن وينسبون من دعا إليها وحققها أنه يشتغل بالقشور، فيقول عن الاشتغال بالسنن والعمل بها والدعوة إليها قال هذه قشور قشور، نسأل الله العافية. فعلينا باللب، وما هو اللب عنده؟ ليس التوحيد. لو كان التوحيد لا اشتغل الوقت الطويل يدعو إليه، لكن اللب عنده السياسة الخروج عن الحكام، هذا اللب. وهو يلمز أهل الحديث عندما يشتغلون بالتوحيد فلا يجرؤ أن يقول لهم ذلك التوحيد، إنما يأتي في السنن ويلمزهم بأنهم يشتغلون بالقشور. وهذه كما قال شيخ العلامة صالح فوزان سخرية بالسنة أو استهزاء بالسنة، تسمى السنة قشر، لأن السنة نزلت من الله ركعتين الفجر، من سنها لنا؟ من شرع لنا ركعتين الفجر تكون خفيفتين تقرأ فيها قل يا كافرون وقل والله واحد من ركعة ثانية وهي خير من الدنيا ما فيها تفعل قبل صلاة الفجر؟ الرب هو الذي شرعها، وإنما النبي مبلغ عن الله. السنة نزلت من الله. يقول حسان العطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فلا ينبغي لعاقل يريد أن ينصح نفسه أن يتهاون بالسنة مسكين. هذه السنة الذي تهاون فيها حدث نفسه يشرب قائم أو جالس يقول قائم سنة. فهذه الجلسة لعله لو كشف له الغيب، لو جلستها وصارت لك حسنة نجيت من النار، لكن سيئاتك رجعت حسناتك. ربما كشف لك الغيب، ولكن لو جلست الآن خدت هذه الحسنة فعلتها لرجحت حسناتك سيئاتك كلها للجنة. إذا الأمر كما قال رب إن الحسنات يذهبن السيئات، والعمل بالسنة في تكثير الحسنات، وخاصة إذا كانت السنة تحتوي على فضل عظيم مثل فضل صيام محرم. فيكفيك فيه حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تعرفون فضل رمضان أنه يغفر ذنبا صامه وإيمانا واحتسابا، فجعله أفضل ذلك أفضل الصيام إيش؟ رمضان. قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. إذا لا تتهاون بالصيام، وخاصة في محرم الآن واليوم الاثنين يمكن أن تنوي صيام الاثنين مع أنه محرم، ولا تهاون بالقيام، فالوفاة قريبة لا تظنها بعيدة. يقول أبو بكر الصديق يمسي الرجل في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرق نعله. فالموت يأتي فجأة، فلا تظن وتقيس نفسك بالذين عمروا، فقد لا تكون واحد منهم، قد تكون من أولئك الذين ما عمروا وكانت أعمارهم قصيرة. فلماذا تمني نفسك أنك تكون مثل عمر فلان؟ سأكون مثل عمر الجد عمر 90 سنة. لا، من قالك؟ قد تكون مثل ابن العم الذي توفي وابن وهو ابن 57 أو 47 سنة، ما تدري. قد تكون مثل ابن العم، ليش مثل الجد؟ فلا تمني نفسك بالأمان الكاذبة تقول أنا بعيش، قد تموت غد، تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أكثرنا إذا أصبح يخطط للمساء ويتيقن أنه عايش له، خطأ يتيقن. ودليل متيقن ما يجب في ذلك أنه قد يكون في عسكر الموتى بعد صلاة العشاء الليلة، ما يجب ذلك، ما يجب ذلك، هذا خطأ غفلة. يعني كم واحد صلى معنا في المسجد، صلى معنا العشاء وصلى في مسجد العشاء، ثم جاء الخبر انه في الليل الساعه 2 جاء الوجع وراح طريق المستشفى وتوفي في الطريق. كم واحد هذا؟ او توفي في فراشه او توفي. فما لا تصور انك بتعيش، هذا تزيين من الشيطان، تزيين من الشيطان. ولو انك متيقن انك ستموت، قد تموت بعد سويعه، لتركت المعاصي، لكن طول الامل. فإذا اهتم بالسنن ولا تستوحش أبدا أو يثقل عليك فعلها بوحشة في قلبك من قلة من يعمل بالسنن. فكن كإبراهيم، كان أمة الناس من حوله على الشرك كثرة، وهو قائم بالتوحيد يدعو إليه ويصبر عليه حتى قذف في النار. فليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق. ولو كان متبع الحق واحد فهو جماعة، فليس العبرة بالكثرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيها بسنتي له أجر 50. قال منا ولا منه؟ قال منكم. تضاعف الأجور في هذا الزمان لمن يعمل بالسنة، كصيام محرم، كترك البدع، لأن الغفلة أسبابها قد قويت قلة من يعمل بالسنن، فصار يضعف في النفس الإقبال على السنن لكثرة الغفلة والإقبال على الدنيا. ف كثرة أو شدة المقتضي لذلك الغفلة عنها، فصار العمل بها لقلة الأعوان عليها في هذا الزمان أعظم أجر من السنة في عهد الصحابة، من جهة أنه قال له أجر 50. نعم فضل الصحابة لا يعدله شيء، لكن أفراد العمل لمن عمل في وقت فساد الناس والبدع والضلالات وقلة من يعمل بالسنن وجفاء الناس عن السنن، الذي يفعل ويعمل بالسنن عند غفلة الناس عنها فإن له ثواب عظيم. الآن تذهب إلى عملك شوفهم كلهم يشربون الشاي، كلهم يفطرون، أنت وحدك صائم محرم، لا تضعف أمام من يفطر، فأول دعوة تعال افطر معنا تقوم تترك السنة من أجل أنك تتلذذ بطعام تركه عند الله لأجله أعظم من أعظم الحسنات. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به، والطعام اللذيذ حاصل بالجنة، فإن أكلها ما ذاقه لسان. هذا قياس واضح، ينبغي أن يكون قياس واضح. نعم الرب قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب بقيت شهوة الجماع وشهوة إيش؟ اللسان، ولا فقس عليها. شهوة الجماع في الجنة ما ذاق الجماع مثلها في الدنيا، شهوة اللسان وهو ذوق الطعام في الجنة ولذة الجنة بها طعامه لا يقاس بلذة طعام الدنيا، فقد خلق الله العقول للطباخين في الدنيا الذين تبهر إذا أكلت أكلة منهم، تقول سبحان الله ما أطعم مذاقه، فكيف بما يعد الله للجنة من الطبخ لمن يكون في الجنة من لحم طير مشوي، نعم ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة كما قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وذكر أن فيها رمان، فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها نخل، فأي طعام تستعير أو تجعله عوض لذلك الذي في الجنة. في الصوم إنما هو غداؤك أخرته، حتى ما قيل لك في الصوم ما تأكل حتى تموت، غداؤك فقط اللي هو الساعة الثانية والنصف جعلته الساعة السادسة والنصف ثلاث ساعات، ثم نلت الأجر العظيم هذا في الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. نعم فإياك والتهاون بالسنن، قول هذا محرم ورمضان، هذا صيام مستحب، ما هو صيام كفارة واجب ولا شيء إلى آخره. نعم الصائم أمير نفسه وفقيه، ينبغي أن يكون الرجل فقيه بالصوم، فلا يترك يفعل المستحب فيضعف عن الواجب، لكن لماذا لا يقوي نفسه حتى يستطيع فعل الأمرين الواجب والمستحب، يتسحر جيدا نعم ويشرب جيدا ويترك الجلوس مع المفطرين وقت الفطر، يعمل أسباب إيش؟ أسباب البقاء على الصوم، ويدعو في آخر صلاته كما قال النبي لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المعان هو الذي يستطيع يتقرب الرحمن بالصيام محرم ولو كله، هذا معان، المعان على ذكر الله وشكره هو اللي يستطيع أذكار الصباح والمساء لا يتخلف عنه حتى يتوفاه الله أو يأتي عارض ما يستطيعه، حتى كما ذكر أبان أو في سنن أبي داود والترمذي لما قال كيف تقول أن هذا الذكر من قاله لا يصيبه شيء وأنت اليوم نرى أنه أصابك الفالج، قال ذلك اليوم بالذات نسيت هذا الذكر فمضى قدر الله فأصبت بالفالج، يعني معناها أنه كان ما يترك يوم أذكار الصباح والمساء، ما يذكرها، اليوم اللي نسيها صابه مرض الفالج، لأن في أذكار تدفع عنك الأمراض، ومصلحتك أن تدفع عنك الأمراض، دفع المرض عن نفسك من مصلحتك فيها العافية، والعافية
إيش؟
بريد العمل الصالح أو وسيلة العمل الصالح. ذلك النبي قال ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية.
خير من العافية ليش؟ 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 الله المستعان.
بعد اليقين أفضل شيء تسأل الله العافية في بدنك، أفضل شيء العافية بعد اليقين. ليش؟ هل تطلب العافية والصحة لتقع في ما حرم الله؟ أبدا. العافية لكي تقوم بالعمل الصالح، فإن المريض يضعف عن العمل الصالح. وذلك كان من التوسل إلى الله عند المرض تدعو بالحديث، اللهم تدعو لأخيك بهذا التوسل قائلا اللهم اشف فلان ينكأ لك عدو ويمشي إلى صلاة، فإنه إذا صار متعافيا ملك أن ينكأ العدو إن كان عالما يرد عليه بالعلم الشرعي. نعم يستحضر، لأن المريض ما يستطيع يستحضر النصوص، المريض ما يستطيع يفكر في العلم، وإن كان عابدا فإنه يمشي إلى صلاة كذا العالم يمشي إلى صلاة، لكن المريض لا يستطيع يفعل ذا ولا ذا. فالعافية مطلوبة للعمل الصالح. بعض الناس يطلب العافية أعوذ بالله ليتمشى ويتنزه ويستمتع بالدنيا فقط، ما يطلب العافية لأجل العبادة. فطلبه العافية والعلاج من أجل الدنيا هذا غير مأجور عليه، لكن لما يتعالج يقول عشان أعرف كيف أقوم الليل، أعرف كيف أصوم، فإنه حينئذ يكون ذلك طريقا له للعمل الصالح والعبادة والأجر. فإذا قوموا بما أحب الله لكم أن تصنعوه وهو المستحب والمسنن، ولا تتهاونوا بذلك. وفي أثناء السنن فيه واجبات، يعني إذا التزمت صوم محرم فيتأكد في فعلك وأنت صائم ألا ترفث ولا تفسق في أثناء الصوم، لأن الذي نهى عن فعل معاصي أثناء الصوم، فإياك أن يصوم بطنك ولا يصوم لسانك، إياك أن يصوم بطنك ولا تصوم عينك، إياك أن تصوم بطنك ولا يصوم سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا. والصوم يزكي هذه الجوارح لأنه يعودها على ترك المعصية، فإنه أثناء الصوم يترك هذه المعاصي، فإذا ترك أو إذا انتهى من الصوم انقلب إلى رجل آخر غير ذاك الذي كان قبله. لكن إذا أتقن صومه، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمل أن يتقنه، فأتقن صومك وأتقن صلاتك، بأن إذا أذن المؤذن في محرم أن تتوضأ وتأتي لها مبكرا وتخشع في أنت في محرم، نعم تخشع في صلاتك وتصلي السنن الراتبة، ولا تجلس مع أصحاب السوء في محرم، لأن أصحاب السوء أهل غفلة من الدنيا ما ظنت أن يطيعوك في الغيبة أو في إقرارها من مجاملة لهم، فتقع في محرم في محرم، تقع في أمر محرم في شهر محرم، فالذنب فيه أعظم. يبذل الأسباب ترك المعاصي في محرم لأن الذنب فيه أعظم، كما قال ابن عباس في شرح قول الرب لا إله إلا هو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة لا تظلموا أنفسكم في الشهور كلها، ثم اختص منها سبحانه 4 أشهر عظمهن وجعل الذنب فيهن أعظم، والعقوبة يقول ابن تيمية فيهن أشد العقوبة. فهذا يقتضي منك أن تبتعد في محرم عن أسباب الظلم، فلا تظلموا في أنفسكم من معصية الرب، من أخذ حق الناس بلا خوف من رب الناس إلى آخره. فاتق الله واتق النار.